السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الأخوة المؤمنون والأخوات المؤمنات جميعا ورحمة الله وبركاته. تحدثنا في الأسبوع الماضي عن مسألة الرضا بالقضاء والقدر، وختمناه بنقطة مهمة في آخر الحديث لم يكن المجال التفصيل. قرأنا قوله سبحانه وتعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. يبدو موضوع يهم الجميع أو البعض بشكل خاص، أن يعلم الإنسان ما معنى السعادة وما معنى الشقاء وما معنى أن السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه. هل الإنسان بيده السلطة والقدرة على أن يغير مسيره في الحياة؟ وما هي أسباب كسب السعادة في هذه الحياة الدنيا؟ وهذا الحديث يرتبط بمبدأ مهم نحن من المبادئ التي نعتقد بها، والروايات متضافرة في التأكيد على هذا المضمون: ما عظم الله بشيء بمثل البداء. والبداء البداء، ما معنى البداء أولا، وكيف يجتمع البداء مع علم الله عز وجل بعواقب الأمور وخواتيم الأمور؟ حتى نعلم البداء بشكل واضح لا بأس أن نعلم في شيء قريب من البداء وقرين له، وهو النسخ. أكو آيات في القرآن الكريم واضحة، آيات ناسخة وآيات منسوخة على رأي الفريقين لا خلاف في ذلك. يقولون بأن البداء في عالم التكوينيات مثله مثل النسخ في عالم التشريعيات أو التشريعات. الله سبحانه وتعالى كتب على المسلمين قبل الهجرة أن يتوجهوا في صلاتهم إلى بيت المقدس، ثم بعد الهجرة هذا الحكم نسخ: فلنولينك قبلة ترضاها وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. الله سبحانه وتعالى رأى بمصلحته أن من أول الدعوة إلى زمان الهجرة يكون الحكم هو التوجه إلى بيت المقدس. وكما نعلم في الشريعة لكل حكم ملاكه، قضية مو جزافية، هناك حكمة من وراء كل حكم. وبعد الهجرة رأى الله سبحانه وتعالى المصلحة في أن يغير الحكم إلى الكعبة المكرمة. هذا المعنى واضح، البداء في عالم التكوين كالنسخ في عالم التشريع. الله سبحانه وتعالى كتب لك من هذه النقطة ألف إلى نقطة باء، المكتوب لك في هذه الفترة أن يكون عمرك 60 سنة، 50 سنة، 40 سنة. ولكن من نقطة باء إلى جيم لفعل هو يعلمها أنك سوف تقوم به: صدقة محترمة، صدقة جارية، صلة رحم، تفريج كربة مكروب، دعوة في جوف الليل تغير المقدرات. الله سبحانه وتعالى رأى من المصلحة أن يغير التقدير من شيء إلى شيء آخر. هو يعلم أنك سوف تقوم بفعل ما يوجب أن يغير رب العالمين مما كتبه الله لك. كما أن الله عز وجل كان يعلم منذ أول الدعوة أن المسلمين سوف يؤمرون بالتوجه إلى الكعبة لمصلحة هو يراها. إذن هناك مسألتان: في تبديل في القضاء والقدر، وهذا التبديل تابعة لمصلحة، وهذه المصلحة كان يعلم بها الله سبحانه وتعالى قبل أن يغير ذلك الأمر. ولهذا في الحديث الشريف كلمة واحدة قاطعة في الموضوع: إن الله لم يبد له من جهل. التفتوا جيدا، إن الله لم يبد له، يعني ما صار البداء عن جهل، إنما البداء لتغير المصالح، كما أن النسخ لتغير ماذا؟ المصالح. إذن هذا معنى البداء بشكل مختصر. والبداء على مرحلتين، حديثنا بعد قليل إن شاء الله تحول إلى حديث تطبيقي عملي، الآن حديث نظري. يقولون بأن البداء على قسمين، هناك بداء لله عز وجل في عالم تهيئ الأسباب، في عالم تهيئ الأسباب في المقدمات الله سبحانه وتعالى يبدو له فيغير مسير عالم الأسباب، وهناك قضاء وقدر وبداء في عالم المسببات في عالم القضاء. الآن الأسباب تمت والله عز وجل بقي عليه أن ينفذ ما أراده، يأتي هنا البداء بعد تهيئ الأسباب تماما ووصول الأمر إلى مرحلة الاقتضاء، الله عز وجل يغير في الأمر. هذا قسمان من البداء. قسم ثالث الإمضاء، القضية وقعت الآن، بعد ماكو مجال البداء، إنسان مات بعد هذا القضية انتهت، إنسان حكم عليه بشيء معين، الأمر إذا الأمر مضى وجرى فلا مجال للبداء. إذن قبل وقوع الشيء، سواء كان الموضوع في مرحلة المقدمات أو كان الموضوع بعد تهيئ المقدمات، لله عز وجل أن يغير القضاء والقدر. مثال بسيط، إنسان لم يقترب إلى مرمى السهام، إلى مرمى الرصاص، طبعا هو عندما يقترب خطوة فخطوة إلى المرمى يكون عرضة للموت، هنا يأتي البداء ليصرف الإنسان عن هذه المهلكة، ريح عاصفة، سقوط في حفرة، أي شيء من الأشياء تمنعه من الوصول إلى جهة المرمى. الآن دخل دائرة المرمى والسهام توجهت إليه، الطلقات توجهت إليه، هنا القضية قريب، الأسباب هنا تامة مو ناقصة، أيضا لله عز وجل أن يغير القضاء والقدر. ما هو الدرس إخواني؟ الدرس العملي، هذا حديث نظري، ما هو الدرس العملي؟ الدرس العملي أن الإنسان لا ييأس، أولا يحاول أن يقوم بالأسباب التي تؤدي به إلى السعادة، لا يقوم بارتكاب أمور هو بيده يوقع نفسه ماذا في التهلكة. الآن تمادى في غيه سنوات من البطالة، من الانحراف، من العكوف على المعاصي، الآن رأى نفسه أنه وقع في المرمى، يقول أيضا لا تيأسوا من روح الله عز وجل. اليأس من رحمة الله إخواني من الكبائر، كما نقرأها في الرسالة العملية في نفس السطر أو الصفحة الذي يذكر فيه الزنا واللواط وما شابه ذلك، يذكر أيضا اليأس من رحمة الله عز وجل. إذن المؤمن إخواني خطه مفتوح دائما مع الله سبحانه وتعالى. قيل النبي صلى الله عليه وآله، هناك نحن عندنا في الشريعة عند العامة والخاصة رقى وأدعية وعوذات يكتب للمريض، للمسافر، للمصاب بالعين وما شابه ذلك. قيل النبي صلى الله عليه وآله هذه الرقى هل ترد من قدر الله؟ تعويذة، دعاء، رقعة الجيب للإمام الرضا مثلا، حرز الإمام الجواد صلوات الله عليه، هذه الأمور يقول قيل للنبي بأنها ترد من قدر، هل ترد من قدر الله صلوات الله عليه؟ كان جوابه جواب طريف وجميل، قال إنها من قدر الله، هناك بلاء وهناك مانع، البلاء من الله عز وجل، والمانع أيضا وردنا ممن يمثل الله عز وجل. هذا الدعاء، هذا الحرز، طبعا الأحراز المأثورة الصحيحة مو الأحراز المختلقة والطلسمات الغريبة، الأحراز الصحيحة المنسوبة إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام، يقول المصطفى صلى الله عليه وآله إنها ماذا؟ من قدر الله. هذا المضمون نقرأه في شهر رمضان بعض الأوقات، إن الدعاء يرد البلاء وقد أبرم إبراما. القضية مو في عالم الأسباب، القضية في عالم المسببات، الأمر أبرم، أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون، ولكن أيضا الدعاء يدفع ذلك البلاء وقد ماذا أبرم إبراما. هذا في الواقع حديث نظري في هذا المجال، أكون إن شاء الله قد ألقينا الضوء الكافي على ذلك. وطبعا كما تعلمون وكما قلنا أن البداء وهذه المعاني لا تسلب الاختيار من العبد، النبي الإمام صلوات الله على أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما علوتم تلعة ولا هبطتم واديا، يعني في حرب صفين، إلا ولله فيه قضاء وقدر. بعض المقاتلين قالوا: إذا كان القضاء والقدر ساقنا إلى العمل فما الثواب لنا على الطاعة؟ إذا قضية قضاء وقدر، ما في أجر. فالإمام عليه السلام قال: أو ظننت يا رجل أنه قضاء حتم وقدر لازم؟ لا تظن ذلك، فإن القول به مقالة عبدة الأوثان وحزب الشيطان وخصماء الرحمن وقدرية هذه الأمة ومجوسها. إن الله عز وجل، إن الله جل جلاله أمر تخييرا ونهى تحذيرا، أمرنا ونهانا، وليس هنالك قضاء وقدر غالب على ماذا؟ على مسير الإنسان، وإلا انتفى في ذلك الثواب والأجر. يقول: وكلف يسيرا ولم يطع مكرها ولم يعص مغلوبا. المهم ننتقل للشق المهم أيضا من حديثنا هذا اليوم: ما هي حقيقة السعادة؟ هل هناك إنسان على وجه الأرض لا يحب أن يكون سعيدا؟ اتفاقا، قسم كبير من المعاصي والذنوب منشأه حب السعادة. الذي يدمن الخمر، الذي يسهر الليالي الحمراء، الذي يعمل ما يعمل من المنكرات، يريد أن يعيش عالم اللذة والسعادة. إذن ما من موجود، حتى الحيوانات، الحيوان أيضا، الحيوان عندما يذهب جهة المرعى حتى يكون سعيدا بطعامه وشرابه. الآن الكلام: ما هي السعادة؟ وما الذي، ما هو الجزء في وجود الإنسان الذي يعيش السعادة؟ أولا، تعريف جدا بسيط للسعادة: أن يصل الإنسان إلى مبتغاه. كلمة واضحة، أن يصل الإنسان إلى مبتغاه. إنسان عنده بغية في هذه الحياة، بغية باطلة، بغية حقة، بغية محرمة، بغية محللة. ما دام لم يصل إلى هذه البغية يعيش العذاب. شاب من أسرة مترفة، أفره السيارات تحت قدميه، يعيش في أعظم القصور، ولكن يهوى فتاة لا يصل إليها، هذا يعيش العذاب والعذاب والعذاب، إلى أن البعض كما تعلمون يؤدي به الأمر إلى الانتحار. إذن له بغية في هذه الحياة لا يصل. إنسان يريد أن يحوز على شهادة جامعية، لا يفكر لا في النساء ولا في السفرات ولا في غير مهم، يحوز على هذه الشهادة. إذن هذه بغيته. إذن الإنسان السعيد هو الذي يحقق أقصى مقدار ممكن من آماله في هذه الحياة. طبعا بني آدم متغير، هو أعزب، يرى أن السعادة في الزواج، يتزوج، رأى أن الأمر لم يشف غليله، قال: نعم إن شاء الله أنا أرى ذريتي بعيني، عندئذ تبدأ السعادة. يتناسل ويتكاثر كما قال القرآن: الهاكم التكاثر، لا يرى أن هناك شيء يروي غليله. يبلغ به السن مبلغا كثيرا، يتمنى الأحفاد والأولاد والثروة، يموت وهو يعيش حسرة ماذا؟ عدم حصول ماذا؟ الأمان. تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. إذن السعادة هي هذه. ولكن إخواني، الإسلام القرآن الكريم جاء ليوحد لك المأمول. هنا الدور الدقيق، عملية جراحية جدا دقيقة وظريفة. جاء الإسلام ليقول: أنت ماذا تريد في هذه الدنيا؟ لماذا خلقتك؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. صلوات الله عليك يا أمير المؤمنين. الإمام عليه السلام، واقعا بعض كلمات الإمام يضرب على الوتر الحساس. المشكلة في حياتنا تعدد الهموم. شاب يعيش مشكلة الزواج، السكن، الوظيفة، الراتب، العلاقات الاجتماعية الطيبة مع أهله، مع أصدقائه، عنده هموم. وعادة الإنسان إذا حقق نصف أمانيه هذا إنسان محظوظ. الإمام عليه السلام، اسمعوا أخواني، لو لم تخرجوا من الخطبة إلا بهذه الكلمة لكفى. يقول الإمام عليه السلام: قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. قد تخلى من الهموم إلا هما واحدا. واتفاقا هذا الهم الواحد يطمئن، إنسان متشتت أين وإنسان عنده هم واحد أين. وهذا الهم الواحد هم بسيط، هم حيازة رضا رب العالمين. قرأنا قبل قليل في دعاء يوم الجمعة للإمام السجاد عليه السلام: ويا من يدنو إلى من دنا منه. أكو ناس يعشقون فتاة كل ما يقبل إليها كل ما تدبر عنه. أكو بعض الناس يطرق أبواب الرزق كلما طرق بابا أغلقت عليه الأبواب. اتفاقا في عالم المعنى الأمر مو هكذا، الأمر جدا بسيط وسهل. عبدي تقرب إلي شبرا أقربك ذراعا، تقرب إلي ذراعا أقربك باعا. القضية جدا سهلة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي. أليس الله بكاف عبده؟ إذن أمن يجيب المضطر؟ هاي الآية من الآيات العظيمة. الإمام عليه السلام عندما سمع هذه الآية من النبي، الإمام خاف واضطرب أمينه عليه السلام. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. المهم ذيل، من المهم ذيل هذه الآية. الإمام اضطرب، قال له النبي: لماذا أنت يعني هكذا مضطرب؟ قال: أنا أخشى أن بمضمون الحديث أن لا أؤدي التكليف ويجعلكم خلفاء الأرض، أي إله مع الله إلى آخره. إذن أعزائي، السعادة الوصول المبتغى، والسعادة أمر قلبي. ما في شك أن موقع السعادة لا هو البطن ولا هو الفرج، وإنما هو ماذا؟ قلب الإنسان. القلب يتصف بالسعادة. نحن نعلم بعض علمائنا الأبرار في السجون وتحت التعذيب وفي القيود والأغلال ألفوا كتب قيمة. في بعض الكتب مكتوب أنها ألفت في السجون. ما السبب؟ قلبه سعيد، هو في السجن زنزانة انفرادية، يعيش التعذيب، البعد عن الأهل، يتوقع الموت في كل لحظة، ولكن أعصابه باردة جدا إلى حد يؤلف كتب. وتأليف الكتاب يحتاج إلى فكر مستجمع. وإنسان على شاطئ البحر مستلقي زوجته عنده، بطنه ملآن، ولا يمكنه أن يستقر لحظة واحدة استقرارا نفسيا. إذن السعادة إخواني موطنه القلب. والناس إنما يذهبون للمطاعم والملاهي ودور الفساد وما شابه لأجل ذلك. ولهذا في المطاعم وجوه مستبشرة يخرجون من المطعم وإذا انتهى كل شيء، وهم كاذب يرى أن سعادته بهذه اللقيمات وما شابه ذلك. إذن موضع السعادة هو القلب. ولهذا القرآن الكريم عندما يصف السعادة، وما هو إلا الاطمئنان، عبارة أخرى عن الاطمئنان، القرآن الكريم ماذا يقول؟ آية معروفة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ألا أداة تنبيه، قضية مهمة. ألا بذكر الله، قالوا في اللغة العربية تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. ما قال تطمئن القلوب بذكر الله، قال ألا بذكر الله، يعني الأمر منحصر بذكر الله عز وجل. والجمع المحلى بأل أيضا كما قال أهل اللغة يفيد العموم. ما قال قلب ولا قال قلوب، وإنما قال القلوب، حتى يفيد أن ليس هناك قلب في عالم الوجود يطمئن إلا بذكر الله عز وجل. قد يقول قائل: ما هذه الابتسامات العريضة في التلفزيونات على وجوه الممثلين، على وجوه الكفار المنافقين؟ إخواني، هذا تخدير، هذا تمثيل، هذا تظاهر. اتفاقا أكثر الناس عقدا وأذى طائفة الفنانين والفنانة، أعلم من خلال قصصهم وحياتهم أنهم طائفة واقعا أمرهم إلى شقاء في الدنيا قبل الآخرة. إذن هذا تخدير، هذا نوع من أنواع التسكين. وإلا السعادة الحقيقية لا توجد إلا في القلوب المطمئنة اللي ما في قلق. بالله عليكم ائتوني بإنسان واحد يعيش عالم اللذات الحسية، الحلال والحرام، يعيش حالة الاطمئنان، هدوء البال، ينام من دون حبوب، من دون أرق، من دون قلق، يتكلم بنفس مطمئنة، بروحية ثابتة. هذه الأمور لا نجدها إلا في دائرة المؤمنين وفي دائرة المؤمنات. الآن ما هي أسباب السعادة؟ النقطة الأخيرة في حديثنا هذا اليوم وفيه نقاط أيضا متعددة، ما هي أسباب السعادة؟ إخواني، أول سبب من أسباب السعادة كما نفهمها أن الإنسان يوفق مسيرته مع الشريعة. إحنا عندنا سلوك في هذه الحياة وهناك متطلبات من جهة الشريعة، بمقدار انطباق السلوك على الأوامر والنواهي الشرعية تحقق لنفسك السعادة. يقول في الحديث الشريف الإمام علي عليه السلام: إنما السعيد من خاف العقاب فآمن ورجى الثواب فأحسن واشتاق إلى الجنة فأدلج، أي سافر ليلا الدخول في الظلام يسمى أدلج في ظلمات هذه الحياة، آمن بالله عز وجل وعمل بطاعته. ولهذا جربوا التجربة كما يقول خير برهان. أنت الآن في خطبة الجمعة تخرج تعيش حالة البرد، الاطمئنان، ليالي القدر، ليالي الجمعة، بعد دعاء كميل، بعد مجالس أهل البيت، بعد وجبة دعاء مع الله عز وجل أو بكاء على مصائب أهل البيت، حقيقة الإنسان كل واحد منكم يعيش لذة وارتياح نفسي بالله، والله كالله كما يقولون، لا يجدها في أي مجال من مجالات المتع المادية. هذه الراحة من أين؟ هذه نفحات إلهية. ألا إن لله في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. هذا الطريق الأول. الطريق الثاني من أسباب السعادة إخواني أن يعيش الإنسان جوه الداخلي. إحنا مشكلتنا نعيش حالة الخواء. إذا إنسان وحده في البيت مستوحش، ينتظر من يطرق الباب، صديق، رحم، تذهب الزوجة إلى زيارة أرحام أو زيارة عائلية، يعيش الكبت والضيق والأذى وكأنه لا أنيس في الوجود غير ذلك. هذه نقص، ولهذا المؤمن له جوه الداخلي. الإمام عليه السلام، هذا مو كلام جزافي، يقول الإمام الصادق عليه السلام: السعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها. أئمتنا عليهم السلام كلامهم القمة في الفلسفة، في العرفان، في العقائد، في التفسير، في كل شيء. يقول: السعيد من وجد في نفسه خلوة يشتغل بها. إذا في ناس حواليه جيد، ما في أحد، مسجون في شقة لوحده، سافر وحده. إمامكم علي عليه السلام ماذا كان يقول؟ والله يقسم، وقسم الأمير مو قسم عادي، يقول: والله لا تزيدني كثرة الناس حولي أنسى ولا تفرقهم عني وحشة. ما يزيدني أنسى، الناس وجدوا جيد، آمر بالمعروف، أنهى عن المنكر، أدخل السرور على الناس، ولكن إذا ما وجد أحد أموت هما وغما. ولهذا من مواصفات الإنسان المؤمن أن له عالم داخلي، في أحد ما في أحد، تزوج ما تزوج، زوجته معه، مسافر عنه، الناس أعرضوا عنه، الناس أقبلوا عليه، أبدا حالته حالة واحدة. من أسباب السعادة إخواني أيضا العلم، التدبر، التفكر. الإنسان العالم، صحيح العلم من دون عمل لا قيمة له، ولكن بلا شك أن العلم من معدات التكامل. الإنسان الجاهل مو في معرض التكامل أبدا. العالم يرجى أن يكون ماذا؟ سعيدا، يرجى. ولهذا الإمام عليه السلام يقول الإمام الصادق: لا ينبغي لمن لم يكن عالما أن يعد سعيدا. الإنسان الجاهل إنسان غير سعيد، إنسان عنده فراغ. ولهذا ترى الإنسان كلما ازداد علما كلما ازداد ثقلا وقارا هدوءا واقعا وخي. هذا مو بيت شعر هو، ولكن هذا البيت الشعر حقيقة قائمة: وخير جليس في الأنام كتابه. ما يعيش الوحشة، يأخذ كتابا في التفسير، في الحديث، يعيش مع العلماء، قراءة القرآن الكريم. واقعا القرآن كتاب مظلوم، حديث الرب مع العبد. عندك ضيق، عندك هم، عندك فراغ، افتح وقرأ كتاب الله عز وجل. الإمام الحسن عليه السلام يقرأ: يا أيها الذين آمنوا، ماذا كان يقول؟ يقول: لبيك، خطاب لي. ولهذا العبارة المعروفة يقول لذة الخطاب ماذا؟ أذهبت العناء. صوموا يا أيها الذين كتب عليكم الصيام، لبيك يا رب أنت كلمتني وخاطبتني، لذة الخطاب أذهبت عني عناء الصيام والحج وكل التكاليف. على كل، هذه نقطة في حديثنا هذا اليوم. إخواني، البطالة، الكسل، الهمة العالية من موجبات السعادة. يقول هيهات من نيل السعادة السكون إلى الهوانة والبطالة. الإنسان البطال، النوام، الغافل، المتقاعس، هذا إنسان كما قال الشاعر المعروف: ومن لا يحب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر. الذي لا يحب التكامل ولا يحب الترقي يعيش الكسل في حياته، أيضا إنسان بعيد عن موجبات السعادة. إخواني، من موجبات السعادة أيضا تصفية الملكات الباطنية. الإمام عليه السلام يقول: من الأشياء التي تجلب الشقاء للعبد أن يعيش الملكات الخبيثة. خلو الصدر من الغل والحسد من سعادة العبد. الحسود مضطرب، قلق، ينظر إلى نعم الآخرين، إنسان يعيش الأذى. ولهذا قلنا في حديث سابق أن ما رأيت مظلوما أو ظالما أشبه بمظلوم من الحسود. إذن الإنسان اللي يعيش حالة الحسد والحقد، إنسان طبعا يعيش عالم التوتر الداخلي، وبالتالي لا يتفرغ لا للعلم ولا للعمل الصالح. أيضا من موجبات السعادة إخواني الارتباط بالمطلق. المؤمن دائما خط مفتوح مع رب العالمين. هاي الأيام نلاحظ شيوع ظاهرة النقالات في النساء، حتى في الأطفال، في الرجال. تعرفون شنو الداعي؟ من الدواعي اللاشعورية الخفية الارتباط بالغير. إن هذا الأولاد، رأيت أولاد في دون سن البلوغ وبيدهم نقالات. لماذا؟ هذا يحب يعيش الارتباط بالأبوين، بالأصدقاء، إذا ذهب للصحراء، للبحر. ولهذا البعض بس عند نقال في جيبه يعيش الارتياح. إذا نسي النقال في المنزل تراه مضطربا، قلقا، ماذا؟ نسيت النقال، خير وذا نسيت، انتهى الارتباط بكل شيء. دائما يعيش، يحب أن يعيش الارتباط بالآخرين. وأفضل أنواع الارتباط أن يرتبط الإنسان بالحي الذي لا يموت. قيل الإمام الصادق عليه السلام: من سعادة المرء خفة عارضيه، أن تكون لحيته خفيفة. هكذا يقول الناس. الإمام عليه السلام قال: وما في هذا من السعادة. شنو إذا واحد لحيته خفيفة هذا إنسان سعيد؟ إنما السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح. أكو بعض الناس فك مخلوق لأن يتكلم بذكر الله عز وجل. نرى بعض الناس حقيقة فك يتحرك، لسانه يتحرك، ولا يمل من ذكر الله. أنا أعلم من علمائنا، من مراجع التقليد، يعني عند التدريس بحث خارج، استفتاءات، قضاء حوائج الناس، تحضير درس إلى آخره، ويقرأ في اليوم إما 1000 مرة إنا أنزلناه أو 1000 مرة قل هو الله أحد. هذا خفة الماضغين بالتسبيح من علامات التوفيق. ولهذا نلاحظ في روايات أهل البيت أن الأئمة عليهم السلام هكذا في وصفهم: كان لسانه كأنه ملتصق بحنكه من كثرة التهليل وذكر الله سبحانه وتعالى. أي رواية ما رأيت لها مصدر، ولكنها سمعت عندما جاء الحلاق ليقصر من شارب الإمام عليه السلام وطلب منه أن يطبق شفتيه حتى يعدل الشوارب. الإمام كأنه ما تحمل أن ينقطع عن الذكر لحظات حتى يتم الحلاق عملية حلاقة شاربيه. هكذا ينقل. المهم، وهذا مو بعيد، مو جدا طبيعي على سلوك الإمام صلوات الله وسلامه عليه. إذن الإمام الصادق يقول إنما السعادة خفة ماضغيه بالتسبيح. كذلك إخواني من موجبات السعادة الجو الاجتماعي المستقر. واقعا لا بلى مؤمنا هذه الأيام بالبلاء العائلي والاجتماعي من نفور الزوجي وما شابه، حقيقة عنصر مشوش ومكدر. الإمام يقول عليه السلام: من سعادة المرء 4 من سعادة المرء. الخلطاء الصالحون، إنسان له أصدقاء من الصالحين يأنس بهم، والولد البار مو ولد مشاكس، ولد عاق لوالديه، والمرأة المؤاتية الطيعة، وأن تكون معيشته في بلده. ساعد الله الوافدين في هذا البلد. يقول الإمام أيضا من سعادة المرء أن يعيش في وطنه، أن يتغرب يبتعد عن أهله أيضا من موجبات القلق والتشويش. وفي عبارة أخرى يقول أن يكون متجره في بلاده، محل التجار يكون في وطنه. الله عز وجل يرجع كل غريب إلى وطنه سالما غانما في خير وعافية. إذن من موجبات السعادة الاستقرار المعيشي الوطني، الاستقرار الزوجي إلى آخره، هذا أيضا من أسباب السعادة. كذلك كم نقطة أيضا أقرأها بسرعة لكم، وهي حديث كان واقعا يحتاج إلى أكثر من محاضرة. السيطرة على الشهوات، أيضا الإنسان اللي زمامه منفلت في عالم الشهوات أيضا إنسان لا يرجى له السعادة. أسعد الناس من ترك لذة فانية للذة باقية. أهل الهوى، أهل الهوس، أهل المجون، أهل التلذذ، أهل التغيير في المتع الدنيوية، هذا الإنسان أيضا دائما يبحث عن متعة وراء متعة، سعادة وهمية مقابل بعد سعادة وهمية، ولهذا ما يعيش حالة الاستقرار الدائم. كذلك من أسباب السعادة الارتباط العقائدي، الانتماء إلى أهل البيت والتوسل بهم من بابه الصحيح. يقول الإمام عليه السلام: أسعد الناس من عرف فضلنا وتقرب إلى الله بنا. معرفة وثم عمل، وتقرب إلى الله بنا وأخلص حبنا وعمل بما إليه ندبنا وانتهى عما عنه نهينا. قضية مو قضية ولاء ومحبة وبكاء ودموع فحسب، هاي كلمات الأئمة عليهم السلام. لن نكون ملكيين أكثر من الملك نفسه. الإمام يقول أنه أسعد الناس من عرف فضلنا، جيد، ولكن تقرب، أخلص، عمل، انتهى مضامين عملية في ماذا؟ في حياتنا. وأخيرا من أسباب السعادة عزائي أن يبارك الله عز وجل في وجود الإنسان. أختمها بهذا الحديث الجميل، يقول: ما كل من نوى شيئا قدر عليه. أكو بعض الأوقات الإنسان ينوي ولكن لا يقدر، ولا كل من قدر على شيء وفق له. إنسان غير قادر على أن يبني مسجد، القدرة مسلوبة. إنسان له قدرة على أن يبني مشاريع ضخمة ولكن لا يوفق له. سمعت البارحة من أحد الأخوة الأعزاء أن إنسان في تزويج ولده صرف أكثر من 2,000,000 درهم في ليلة، أكثر أن العدد واقعا أشك فيه، ولكن هكذا يقولون الذين حضروا ذلك المكان. هذا الإنسان حقيقة أن هذا المال ينبغي أن يصب في هذه الاتجاهات السخيفة، ليلة أو ليلتين أو 3 ليالي يستحق أن يصرف هذا الأمر، وبالإمكان أن يبنى به مئات بيوت الله في شرق الأرض وغربها. إذن ما كل من قدر على شيء وفق له، ولا كل من وفق أصاب له موضعا. قد يبني مسجد باهت، مسجد لا مأمومين، لا إمام، لا يستعمل، المهم لم يوفق لا في كتابه ولا في مسجده بل ولا في حياته. هناك بعض الناس علماء كبار ولكن وجودات محبوسة في المنازل، لا بركة في حياتهم. طبعا بعض الأوقات المصلحة في ذلك، وبعض الأوقات في شيء من قلة التوفيق. فإذا اجتمعت النية، التفتوا جيدا، إذا اجتمعت النية والقدرة والتوفيق والإصابة فهنالك تمت السعادة. إنسان عنده نية طيبة، أقدره الله عز وجل، جعله في الموضع المناسب، وأصاب الحق في سلوكه، يقول الإمام هنالك تمت السعادة. إخواني أعزائي، في ختام الحديث أحذر نفسي وأحذركم من نقطتين. النقطة الأولى الختم على القلب. حقيقة رأينا بعض الناس القلب كما في روايات أهل البيت ينقلب أعلاه أسفله، أصبح قلب منكوس، شاب مراهق يرتكب الحرام يرجع البيت ندمان يبكي يأتي المسجد. أنا أعلم بعض الشباب من أسباب المجيء للمسجد بشكل مكثف ذنوبهم الخارجية، يعني يذهب السوق يرتكب الحرام النظري الفعلي يأتي المسجد حتى يفضفض ما في جوفه. جيد على كل حال طبعا مع التوبة النصوح، ولكن الإنسان يصل إلى بعض الدرجات يختم على قلبه، يعني بحيث بعد ما يرى الباطل باطلا يباهج أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. طبع الله على قلوبهم. طبعا الذي يختم على قلبه طبعا هذه عاقبته عاقبة غير محمودة، عاقبة سخيفة. ورأينا من أصحاب الأئمة عليهم السلام من ختمت له بسوء العاقبة. حقيقة أكو بعض التصرفات في بعض أصحاب الأئمة أستحي أن أذكرها على المنبر، في ختام حياتهم وصل بهم الأمر إلى نهايات جدا سخيفة. من أين جاء ذلك؟ على كل حال السلوكيات المنحرفة في أثناء الحياة يتراكم فيطبع على قلب الإنسان. والله عز وجل على كل حال يمهل كما تعلمون ولكنه لا يهمل، يمهل ولكنه لا يهمل. كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة. يأتي الإنسان يوم القيامة في ذلك الموقف المهيب، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها أسألك وندعوك أن تختم لنا بالسعادة. اللهم أبلغ سلامنا وتحياتنا إلى مولانا صاحب الأمر والزمان، وارد إلينا منه السلام، إنك على كل شيء قدير. وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات نهدي ثواب الفاتحة مع الصلوات.